القصد أو كاهن أو مجنون. وأما الفعل فكسر رباعيته وسد وجهه يوم رفض، وبمكة إلقاء السنة على ظهره وهو ساجد إلى غير ذلك. وقال ابن عباس نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتفر صفية بنت حجي وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات. تأملوا الآية إلا الذين يؤذون الله ورسوله ولم يقل بماذا، وإنما قال الذين يؤذون الله ورسوله مطلقا أعلاه الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم قال في حق المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات قيدها فقال بغير ما اكتسبوا، لأن ممكن المؤمن يؤذى لكن يؤذى بحق، يؤذى بسبب أنه شيء اكتسبه مثلا يعني سرق مثلا فقطع يده أو عقد أي نوع من العقوبة التي فيها أذية له وهو مؤمن، فهذه قد تكون بحق. يقول وأطلق أو أطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات، لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق أبدا، كل أذية لله والرسول هي بغير حق قطع. وأما إيذاء المؤمنين فمنه ومنه، منه ما يكون بحق ومنه إيه؟ ما يكون بغير حق، ولذلك قيده بقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب. أما أن تؤذي المؤمن بما اكتسب فهذا أمر آخر. من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعن في تأمير أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، فقد في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في امرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخريقا بالإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. وذلك كان يلقب الحب ابن الحب. وهذا البعث والله تعالى أعلم هو الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسامة وأمره عليهم وأمره أن يغزو أبنى وهي القرية التي عند مؤتة، الموضع الذي قتل فيه زيد أبوه مع جعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأمره أن يأخذ بثأر أبيه فطعن من في قلبه ريب في امرته من حيث انه كان من الموالي ومن حيث انه كان صغير السن، لانه كان اذاك ابن 18 سنة. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد برز هذا البعث عن المدينة ولم ينفصل بعد عنها، فنفذه ابو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي في هذا الحديث أوضح دليل على جواز إمامة المولى والمفضول على غيرهما ما عدا الإمامة الكبرى الخلافة فقط. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما مولى أبي حريثة على الصلاة بقباء، فكان يؤمهم وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من كبراء قريش. وروى الصحيح عن عامر بن ماكلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعثمان، وكان عمر يستعملهم على مكة فقال من استعملت على هذه الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال إنه لقارئ لكتاب الله وإنه لعالم بالفرائض. قال أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويرع به آخرين. وهذه نعمة الإسلام على البشرية عند الله سبحانه وتعالى، أكرمكم عند الله أتقاكم، لا حر ولا عبد ولا لون ولا تمييز سبب جنس ولا يعني أي شيء من هذه الأشياء، وإنما التقوى والعلم والورع وحسن البلاء في الإسلام. فما قال له كيف تستخلف عليهم مولى تستخلف عليهم أميرا عبدا، قال إنه لقارئ لكتاب الله. انظر إلى أهليته، ومن ثم المؤمن لا يمكن أبدا أن يحس بالنقص أو الدونية ويكون محقا في ذلك، لأنه إذا كان ينتسب إلى الإسلام وتدينه الإسلام وربه الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد عليه السلام وهو من هو كما نرى تعظيم الله للنبي عليه السلام أشرف خلق الله أجمعين، فأنت منتسب إليه، فكيف هل بعد هذا شرف ثم إنك يعني تشرف بهذا الكتاب وبهذا الإسلام وبهذا النبي وبهذه الشريعة، فكيف يشعر المسلم بأن بالدنيا، فضلا عن أن يسوي بين الكافر وبين المؤمن، فضلا عن أن يعتقد أن الكفار أهدى سبيلا من المؤمنين ويفضل الكفار على المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله لأجل غرض من الدنيا، كما يحصل من بعض الناس يقول ده الكفار الواحد يتعامل معهم أحسن ما يتعامل مع يعني المسلمين، فهو يبحث فقط عن حقه هو، لأنه مثلا وجد واحد من المسلمين أنه غير معصوم مثلا وكل الناس خطأ يقصر في السيارة أو في البيع أو في أي شيء من هذا، لكن هو ما قصر في حق الله لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما الآخر الذي لم يشهد الشهادة ولم يدخل في الإسلام ولا صلى ولا ركع بل يسب الله ويكفر به تفضله لأجل حظ بطنك وشهواتك وتضيع حق الله، فينبغي الإنسان أن يعتدل ولا يعني تصدر منه هذه العبارات البشعة كما يحصل بعض الناس في تفضيل الكافر على المسلم، وتجد إذا رجعت للسبب سيكون إيه يعود إلى حقه هو، أما حق الله فهو يهدره ينقذه من حساباته، فلا يبالي أن هذا يسب الله ويكفر بالله ويعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب وأنه افترى هذا القرآن على الله وغير ذلك مما من هذه العرائض، هذا كله نسيه وافتكر فقط إيه تذكر حقه الدنيوي، والله تعالى أعلم. فاستخلفت عليهم مولى قال إنه لقارئ لكتاب الله، هذه هي المؤهلات، إنه لقارئ لكتاب الله، فالقرآن رفعه، إنه لقارئ لكتاب الله وإنه لعالم بالفرائض، قال أنا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني الرفعة تكون بالاهتمام بالقرآن بحفظه بالعمل به ويضع به آخرين يعني لإهمالهم إياه أو كفرهم به ولدراسهم إياه. يقول القرطبي أيضا رحمه الله تعالى كان أسامة رضي الله عنه الحب ابن الحب وبذلك كان يدعى، وكان أسود شديد السواد، وكان زيد أبوه أبيض من القطن، هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح، وقال غير أحمد كان زيد أزهر اللون وكان أسامة شديد الأدمة، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن أسامة وهو صغير ويمسح مخاطه وينقي أنفه ويقول لو كان أسامة جارية لزيناه وجهزناه وحببناه إلى الأزواج. وقد ذكر أن سبب ارتداد العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان عليه السلام في حجة الوداع بجبل عرفة عتية عرفة عند النصر احتبس النبي صلى الله عليه وسلم قليلا بسبب أسامة إلى أن أتى، كان المفروض أن يبدأ يتحرك في النصر، فانتظر حبس المسلمين جميعا منتظر إيه أسامة يتأخر، فبقي كل محبوس منتظرا هذا العبد الصغير، فاحتبس قليلا أو احتبس قليلا بسبب أسامة إلى أن أتى، فقالوا ما احتبس إلا لأجل هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حديثنا وعطلنا لأجل هذا الطفل الصغير أو العبد الصغير لأجل هذا، قالوها إيه تخسيرا له، فكان قولهم هذا سبب ارتدادهم، ذكر في البخاري في التاريخ المعنى يعني فارتدوا بسبب هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفرض لأسامة في العطاء 5000، العطاء اللي هو يعني كان المسلمين في كل سنة في معاد معين من السنة الخليفة بينفر يوزع الأموال والخيرات على المسلمين كمرتبات سنوية، واضح؟ كان عمر رضي الله عنه يفرض لأسامة في العطاء 5000 ولابنه عبد الله 2000، فقال له عبد الله يعني عمر نفسه رضي الله عنه يعطي لأسامة ابن زيد 5000 ولابنه يعني عبد الله بن مين؟ ابن عمر مش ابن أسامة، عبد الله بن عمر ابن الخليفة 2000، فقال له عبد الله فضلت علي أسامة وقد شهدت ما لم يشهد، يعني أنا كنت أحسن بلاء منه في الإسلام وشهدت أشياء هو ما شهدها، فقال إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، ففضل عمر رضي الله تعالى عنه محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبوبه. انظر الى يعني الايمان واليقين والادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب ان يحب ما احب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض من ابغض. فكل من يحب رسول الله عليك ان تحبه، وكل من يبغضه عليك ان تبغضه. هذه علامه يعني الايمان، فينبغي ان يحب من احب الرسول عليه الصلاه والسلام ويبغض من ابغضه. وقد قابل مروان هذا الحب بنقيضه، وذلك انه مر باسامه بن زيد وهو يصلي عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مروان: انما اردت ان نرى مكانك فقد راينا مكانك، فعل الله بك وقال قولا قبيحا. يعني تريد ان ترينا انك تصلي يعني ورجل خاشع وكذا وكذا، يعني يرائي رماه والعياذ بالله بالايه؟ بالمراد بالرياء. انما اردت ان نرى مكانك فقد راينا مكانك، فعل الله بك وقال قولا قبيحا. فقال له اسامه رضي الله عنه: انك اذيتني وانك فاحش متفحش، وان وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش، فانظر ما بين الفعلين وخذ ما بين الرجلين. فقد اذى يعني بعض هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم في احبابه وناقضوه في محاسبه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، معناه ابعدوا من كل خير، واللعن في اللغه الابعاد ومنه اللعان، واعد لهم عذابا مهينا. ثم قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا بالأفعال والأقوال القبيحة كالبهتان والتجريد الفاحش المختلق. وهذه الآية نظير الآية التي في النساء: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقد قيل إن من الأذية تعييره بحسب المذموم، اي شيء يؤذي المؤمن. لان بعض الناس تتكلم، وهذا من تلبيس الشيطان، يتكلم على شخص بما يسوءه وبما يكرهه، فتذكره بان هذا حرام وهذه غيبه، يقول لك ايه؟ لا ده انا مستعد اقولها في وشه، ده انا مستعد اواجهه بالكلام ده. طيب ما انت اذا واجهته هذا الكلام وهو غير مستحق لهذا الكلام، هذه تدخل في ايه؟ في اذيه المؤمن. فاذيه المؤمن محرمه سواء في حضوره او في غيبته. هذا من تلبيس ابليس على بعض الناس، يقول لك انا مستعد اقولها في وشه واواجهه بهذا الكلام. فما دام هو يؤذي فالاذيه حرام سواء في مواجهته او في حال غيبته. اي نعم. فمن مظاهر الاذيه اذيه المؤمن بان يعيره بحسب مذموم او بحرفه مذمومه او شيء يثقل عليه اذا سمعه، شيء يؤذيه إذا سمعه، لأن أذاه في الجملة حرام. كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه، وكما قلنا كلمة العرض تشمل كل موضع يقبل للمدح أو الذم من الإنسان. أي شيء يتعلق بالمؤمن له يعني حرمة، وداخل تحت تعريف كلمة العرض، شكله، ملابسه، هيئته، بيته، أولاده، أي شيء يختص به، فهذا يعني فالطعن فيه طعن في عرضه المحرم. وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين، فجعل الأول كفرا والثاني كبيرة، فقال في أذى المؤمنين: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية النبي صلى الله عليه وسلم كفر، أذية النبي عليه السلام كفر، وأذية المؤمنين كبيرة. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بن كعب: قرأت البارحة هذه الآية ففزعت منها، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والله إني لأضربهم وأنهرهم. والله إني لأضربهم وأنهرهم، لأن عمر كان يعني دائما معه الذرة عصا يعاقب بها من رأى تعذيره. فقال له أبي: يا أمير المؤمنين لست منهم، إنما أنت معلم ومقوم، إنما أنت معلم ومقوم كالمربي الأب مثلا أو المدرس يضطر أحيانا لتأديب من يريد مصلحته ومش بينتقد ويتشفى لا من أجل تقويم العوج فيمن يربيه. فهكذا أيضا كان عمر معلما ومربيا ومقوما فله أن يسلك سبيل التعليم. فقال أبي يا أمير المؤمنين لست منهم إنما أنت معلم ومقوم. وقد قيل إن سبب نزول هذه الآية أن عمر رأى جارية من الأنصار فضربها وكره ما رأى من زينتها فخرج أهلها فآذوا عمر باللسان فأنزل الله هذه الآية. وقيل نزلت في علي فإن المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل بغير ما اكتسبوا أي بغير جناية يستحقون بها الأذية فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أي ظاهرا بينا. قال الزمخشري أطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات لأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير حق أبدا وأما أذى المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه. وقال في الإكسير في هذه الآية تحريم أذى المسلم إلا بوجه شرعي كالمعاقبة على ذنب. ويدخل في الآية كل ما حرم للإيذاء يدخل في هذه الآية كل سلوك يترتب عليه أذية المؤمن مما حرمه الله مثلا كالبيع على بيع غيره. البيع مضى ثم يأتي واحد فيبيع على بيع أخيه واضح كمثل المشتري البيع قد استقر بين البائع والمشتري فيأتي مشتري آخر يقول أنا أشتري منك بكذا أشتري زيادة مثلا أو بائع على بائع واحد يشتري من واحد يجي البائع اللي جنبه فيقول له أنا أبيعه لك بأقل من هذا السعر مثلا. فهذا كله يدخل في النهي عن إيه البيع على بيع أخيه أو الخطبة على خطبتك أو الثوم على ثومك. فهذا كله من الأذى الذي تشمله الآية. وقد نص الشافعي على تحريم أكل الإنسان مما يلي غيره إذا اشتمل على إيذاء. وأخذ ابن أبي حاتم من حديث عائشة مرفوعة إن أرض الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم ثم قرأ هذه الآية. وأخرج عن قتادة في هذه الآية إياكم وأذى المؤمن فإن الله يحوطه ويغضب له. وقد زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأها ذات يوم فأفزعه ذلك حتى ذهب إلى أبي بن كعب فدخل عليه فقال يا أبا المنذر إني قرأت آية من كتاب الله فوقعت مني كل موقع والذين يؤذون المؤمنين إلى آخره والله إني لأعاقبهم وأضربهم. فقال له إنك لست منهم إنما أنت مهذب إنما أنت معلم. قال الزمخشري وعن الفريد قال لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق. فكيف يعني كيف المؤمن إذا كان الكلب أو الخنزير لا تؤذيه بغير حق فكيف المؤمن تؤذيه بغير حق. وكان ابن عوف لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة. كان عنده ابن عون رحمه الله تعالى وابن عون معروف لأنه كان شديد الشفقة على المسلمين حتى قيل إنه ما كان أحد من أرجى لأهل القبلة من عبد الله بن عون رحمه الله تعالى. فكان ابن عون عنده محلات يعني لا يؤجرها أو لا يؤجرها إلا لإيه لأهل الذمة يهود أو نصارى لكن المسلمين ما يؤجر له. لماذا يقول إيه وكان ابن عون لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة لما فيه من الروعة عند كر الحول فرحمه الله ورضي عنه. يعني لأنه كان يعني يعرف صاحب الإيجار يعني بيجي السنة بالثلث وبيدفع كل سنة الإيجار فأول ما يبدأ الحول الناس طبعا المؤمن يبقى عنده نوع من الروعة والخوف هيجي صاحب المحل يطلب بقى الأجرة. واضح فهو رعاية للشعور المسلم في هذه اللحظة عند كر الحول وما يصيبه من الروعة والفزع. واضح فهو يعني كان لا يكري إلا لأهل الذمة حتى لو حصل نوع من الترويع يحصل في أهل الذمة وليس في المسلمين. طبعا احنا في هذا الزمان يعني مثل هذه الأخلاق المثالية يعني يا ليتنا نقتصر فقط على كف الأذى. يا ريت الإنسان بس يكف الأذى مش يحسن كما قال الشاعر إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. يعني احنا في زمان دلوقتي الانسان الفاضل هو الذي لا يؤذي مش اللي يحسن للناس بس يكف شره عن الناس. ان في زمن ترك القبيح به من اكثر الناس احسان واجمال، الكف فقط وليس الفعل الحسن. وقال الاخر خلنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه، ده حاتم الطائي. خلنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. ولما بين تعالى سوء حال المؤذين زجرا لهم عن الإيذاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بعض المتأذين منهم بما يدفع إيذاءهم في الجملة من الستر والتميز عن مواقع الإيذاء، بقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني تأمل ما في ذلك من العبرة. يعني أولا حرم الله سبحانه وتعالى وتوعد على أذية المؤمن، وإن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فحرم على المؤذي أن يؤذي. ثم بعد ذلك أمر المؤمنين بشريعة تكف عنهم هذا الأذى على الجهة الأخرى، لأن الكلام هنا يعني كما هو معروف كان بعض المنافقين في المدينة، طبعا ما كانت هناك يعني أماكن الخلاء داخل البيوت، العرب كانت تتنكت من ذلك، فكان الخروج للخلاء يكون في أماكن إيه ضعيفة، فكان بعض المنافقين يتربطون بالنساء إذا أرادت أن تمر في هذه الأماكن لقضاء الحاجة أو لغير ذلك من الحاجات، فيتعرض هؤلاء المنافقون بالمعاكسة لهؤلاء الفتيات، فكان منهم الإماء ومنهم الحرائق. فكانت الحرائق في ذلك الوقت قد تخرج كثيفة الوجه، فكانوا هم يتحججون ويقولون بعد ما يعني يحصل منهم نوع من الأذية أو المغازلة أو المعاكسة لبعض الجوائر الفتيات، فيقولون حكبناها أمة، حكبناها أمة، لأن وجهها كان سافرة حفدناها أمة. فأنزل الله هذه الآية آمرا المؤمنات الحرائر بتغطية جميع أبدانهن بما في ذلك الوجه والكفين، واضح؟ طيب قد يقول قائل يعني هل معنى ذلك أن الشريعة أباحت معاكسة الأمة؟ لا، ما أباحت ذلك، لكن هذا الحكم يعني المنع من ذلك يؤخذ من 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 إيه؟ من نص آخر، خاصة إذا أكملنا سياق الآيات. الآية بعد ذلك توعدت هؤلاء المنافقين، أولا بدأت في بهذا الوعيد، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهذا أمر ترويع لهم أو زجر لهم عن الأذى. ثم جاءت الآية باتخاذ هذا الإجراء، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين في حق الحرائق. أما في حق الإماء أو الحرائق أيضا جاءت الآية بعدها لئن لم ينتهي، لئن لم ينتهي الذين في قلوبهم، لئن لم ينتهي لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض، لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. تهديد بالنفي، تهديد لهم بالنفي، فهذا فيه حماية أيضا للإماء. لكن كانت العلامة الفارقة في حد الفاصل بين الحرة والأمة إن الحرة تغطي وجهها، ذلك أدنى يعرفنا أنهن حرائر عفيفات، واضح؟ طبعا في هذا الزمان صار العكس، أصبحت التحرير المرأة والمرأة الحرة اللي تتبرج وتتبهرج وتتزين وتفسخ في الأرض، هذا تحرير المرأة، هذه حرية. أما في عهد السلف فكان حتى المنافقين كانوا يفهموا أن المرأة ما دامت مستترة وتستر كل بدنها فهذه بلا شك يعني أدنى أبعد ما تكون عن الريبة، فذلك أدنى أن يعرفن بالعفة فلا يؤذين، واضح؟ أي نعم. الآن المنافقون والملاحدة يحاولون أن يعكسوا المعنى، فيقولون لا يلبسن هذه الملابس لأنهن كذا وكذا ويريدن أن يستترن، فقلبوا هذا المنطق لعنه الله وأبعده. أي نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كما نلاحظ هنا في الآية الأمر متوجه إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين، وكما نلاحظ في قضايا الحجاب وهذه الأوامر خص بها المؤمنات، خص بها المؤمنات لأن شأن المؤمنات إذا سمعوا أمر الله سبحانه وتعالى أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. لمن الأمر؟ للمؤمنات، فمن كانت مؤمنة فإنها لا تتردد في امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وهذه الآية آية الإبناء أو آية الحجاب يطلق عليها أيضا آية الحجاب، وهي من أقوى الأدلة على وجوب حجب المرأة جميع بدنها عن الأجانب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، هذه الآية تسمى أيضا آية الحجاب، وإن كان هذا اللقب أو هذا الاسم يعني يستعمل أكثر في التعبير عن الآية التي تكلمنا عنها من قبل في نفس السورة، سورة الأحزاب، وهي قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهذه أيضا تسمى آية الحجاب، وهي من أوضح أدلة القرآن الكريم على أن حكم الحجاب يشمل أيضا يعني نساء الأمة، الحجاب الكامل الذي يغطي جميع البدن ليس قاصرا على أمهات المؤمنين، وإنما أيضا هذا حكم واجب على كل الحرائر من المؤمنات. وفي الآية قرينة في غاية الوضوح على هذا، وهي قول الله تبارك وتعالى ونساء المؤمنين كل أزواجها، فمن المجمل عليه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وجب علينا الحجاب الكامل لجميع البدن حجابا كاملا. فهنا في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أن حكم الحجاب يشمل كل هؤلاء الطوائف، أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلابيب جمع جلباب كترداب، وهو الرداء فوق الخمار تتغطى به المرأة، وهو معنى قول بعضهم جلبابها ملاءتها تشتمل بها، فهذا هو الظاهر في معنى الجلباب، ثوب واحد يعم أو يغطي كل البدن من القرن إلى القدم، هذا هو الجلباب. فالصورة الكاملة للنساء المرأة المسلمة أنها تخرج في درع يعني مثل العباية اللي تلبس على الكتف، أو ثياب يعني طويلة تلبس على الكتف، ثم خمار فوق الرأس، ثم فوق الاثنين يأتي الجلباب وهو رداء شامل يغطي كل بدن المرأة، ومثل الملاءة التي كانت معروفة يعني للأسف انتكتف الناس الآن، لكن كانت معروفة هنا في مصر ملاءة تتغطى بها المرأة بصورة شاملة، أقرب ما تكون لجلباب الإيرانيات الآن في هذا الزمن. وتتفاوت يعني النساء في تفاصيل هذا الجلباب أو هذا الثياب من بلاد إلى أخرى، ففي السودان مثلا لهم ريج معين، في العراق لهم جلباب، في السعودية أو هذه البلاد أيضا جلباب بصورة أو بأخرى. المهم أنه يستوفي يعني الشروط الشرعية من ستر جميع بدن المرأة. والمقصود كما تكلمنا من قبل مرارا في أحكام الحجاب المقصود الستر، يعني أحيانا يكون الثوب الواحد الذي تستمر به المرأة له مشاكل أكثر من الارتداء الخمار الواسع في النصف الأعلى من البدن، لأنه ربما أحيانا الجلباب باعتبار أحيانا يكون ثوبا واحدا يلتصق بالبدن فيصف المرأة، فإذا كان الجلباب هناك بعض النساء يعني للمرأة يكون قوام أو قوام معين بحيث إن الجلباب يصف بعض بدنها، فبهذه الحالة إذا كان الخمار الواسع طبعا يغطي الوجه والرأس أيضا. أثر لها فينبغي أن تلبس ما يسترها ما يسترها. ولا نتوقع نقف عند حرفية الكلام بحيث تسر على أجزاء الجلباب، ممكن الجلباب يعني يكون فيه وصف. فالمقصود ستر المرأة بحيث لا يصف، ليس فقط يذكر جميع هذا لكن أيضا لا يصف، واضح. فلابد من الالتفات لهذا الأمر. فكل امرأة مسلمة يعني تتقي الله وهي أدرى بما يحقق وصف الستر الكامل يعني بدنها. يعني هذا هو القول المشهور في معنى الجلباب، جلبابها ملاءتها تشتمل بها. وكما نلاحظ ايضا احيانا قد تكون المرأة تخرج مثلا الى الاسواق او اماكن قد يوجد فيها شيء من الزحام، واضح. احيانا لو كان الجلباب اللي هو قطعة واحدة للأسف في مثل هذه الظروف اذا حصل ان، وخاصة الجلباب المفروض يكون طويلة، فاذا حصل ان حد داس على طرف الجلباب قصد او غير قصد ممكن ان ينكشف رأسها، يسقط عن رأسها. فالمسألة فيها نوع من المرونة بحيث ان المقصود هو الستر والاحتياط في مثل هذه الاحوال. فاذا كانت المرأة في حركتها وفي ذهابها ومجيئها قد تتعرض ان حد يدوس على طرف الجلباب فينكشف رأسها، لا، في هذه الحالة تلبس العباءة من الكتف وتقطع خمار طويل يتوفر في الشروط الشرعية ايضا، بجانب طبعا النقاب او البيفة او هذه الاشياء، بحيث اذا حصل مثل هذا فلا يسقط من على رأسها وتتكسر. فأنا أنبه لهذا الأمر لأن بعض الأخوات بيخترعن أحيانا، يعني في بدعة للأخوات أيضا يخترعن أشياء ومفاهيم ما أنزل الله بها من كل رأس، كأن مثلا التعبد باللون الأسود لجلبان، إذا كانش أسود يبقى الأخت دي درجة ثانية، ينظروا عندهم تأثير الأسود ده اللي هو التزام 100%، واضح، للطبقة الأولى النبلاء الطبقة العليا من ال. بعد كده ينظر لأختها المسلمة إذا كانت تلبس مثلا لون كحلي أو بني اللي هو الداكن جدا ده، تنظر لها ممكن بالزراء أو إن هي مقصرة أو إن دي التزامها يعني، لا طبعا هذا الكلام غير صحيح. كما كنا نرى نحن لا نتعبد بالألوان، هو من الشروط الأساسية في الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، يعني لأن الحجاب شرع لستر الزينة، فلا يعقل أن يكون هو نفسه زينة، بمعنى أن يكون قماش ملون مثلا أصفر وورد وهذه الأشياء هو نفسه يحتاج إلى أن يستر. فيعقل أن الحجاب مقصود به ستر الزينة لا يبين زينتهن، ثم يكون هو نفسه زينة تحتاج إلى حجاب يسترها. لذلك إذا كانت المرأة تلبس ثيابا ملونة مثلا زينة فهي لابد أن تغطي فوقها بالجلباب أو ملابس أخرى تستر هذه الزينة. لكن كانت ألوانها ليست الزينة، اللون نفسه مش زينة، واضح. خاصة الألوان الداكنة الغامقة فمش معناها أن ينظر المرأة على أنها يعني متأخرة في التزامها أو أنها مقصرة أو غير ذلك مما نظرات الإزدراء التي تحصل أحيانا من قلة قليلة تلزمها قليلة من يعني الأخوات. فينبغي الانتباه لهذا الأمر أيضا، هذا الأمر يعني أيضا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن. فالجلباب رداء فوق الخمار تتغطى به المرأة، وهو معنى قول بعضهم جلبابها ملاءتها تشتمل بها، ملاءتها تشتمل بها. المرأة المسلمة التقية المؤمنة هي تغار على نفسها وتجتهد كل الاجتهاد في أن تذكر نفسها بأقصى ما تستطيع، لا لأن هذا فرض وألزمت عليه بأمر زوج أو بضغط اجتماعي أو غير ذلك، لا، إنما هي تفعل ذلك اتقاء لغضب الله وإرضاء لله سبحانه وتعالى الذي أمرها في هذه الآية وأمثالها بهذا الحجاب الشرعي. وقيل هو الخمار، قالت جنوب أخت عمرو بن كلب ترثيه تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذار عليهن الجلاليب. وقال آخر يصف الشيبة حتى اكتسى الراس خناعا أشهبا أكره جلباب لمن تجلبلا، اللي هو الشيب يعني الشعر الأبيض يعني. وقال الزمخشري الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها على صدرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرداء الذي يستر من فوق الى السل. ثم قال: ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخي لها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن. يعني لم اقف على مفسر واحد، يمكن طلعت في تفسير هذه الايه اكثر من 40 تفسيرا، لم اقف على مفسر واحد فقط اجترأ ان يفسرها بغير تغطيه الوجه، ما رايت في قديم ولا في حديث. وان كان بعض المفسرين يتناقض، يعني في هذا الموضع يقول بتغطيه الوجه، في موضع اخر ربما في سوره النور يحكي الخلاف في موضوع ما هو المستثنى في قوله الا ما ظهر منها. لكن هذه الايه بالذات يكاد يطلق كلمه المفسرين في القديم والحديث، حتى الشيخ سيد بنطل، حتى الشيخ الازهر البورصي السابق يعني في كتابه في التفسير ما اجترأ ان يشذ في تفسير هذه الايه، وانما قال بكل بما نقوله نحن ان هذا يعني معناه توفية جميع بدل المرأة. لأن الله سبحانه وتعالى لأن لو تأملنا الآية هنا هي مثل الآية التي في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فكلمة بخمرهن تشير إلى أن الخمر أصلا موجودة، المرأة أصلا لابسة الخمار، ولكن هنا أمر بشيء جديد زيادة على مجرد الخمار الموجود. ما هو هذا الشيء الجديد؟ كلمة ليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني تضرب الخمار من الرأس الى الجيب الذي فتح الصدر. فهذا بلا شك اذا ضربت المراه الخمار الموجود اصلا لاضافه خمرهن يعني الموجود عليه الذي يلبسنها بالفعل، فهي مأمورة بامر جديد مش لبس الخمار، لا بضرب الخمار من فوق الراس الى الجيب. طبعا اذا كان من الراس الى الجيب لابد ان يغطي الوجه. كذلك هنا في هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن. الأمر هنا ليس بارتداء الجلابيب لأن هي أصلا ترتدي الجلباب، واضح؟ لكن هو الأمر في إيه؟ بأمر فوق مجرد ارتداء الجلباب، ألا وهو إيه؟ إدناء الجلباب على وجوههن. لو أن امرأة ترتدي جلبابا وتكشف وجهها فيقال لها من حيث اللغة: أدني جلبابك على وجهك، يعني مد الجلباب حتى يغطي الوجه، واضح؟ فهنا الامر بامر زائد على مجرد ارتداء الجلباب. الامر هنا بالادناء، وهذه مشهوره بانها ايه الحجاب او ايه الادناء. وهذه الايه لشده قوتها يعني حتى الان ما وقفنا تماما في الايه السابقه، ما وقفنا ممن يشنعون ويشغبون. وللاسف بعض من يلتفت الى العلم احيانا تكون عناوين الكتب مستفزه. لا اقول كهذا خبير السموم اللي الف كتاب تركيب الاضحاد بتحريم النقاب، دعك من هذا لانه خارج يعني زمره اهل العلم على الاطلاق، لكن انا اتعجب من كثير من بعض الرجاء ياتي هذه المساله ويكتب عناوين في غايه الاستفزاز، فيقول لك ايه؟ يقول لك النقاب بين مثلا اهل الاعتدال وبين الغلو، او بين التشدد والتنطع وبين التنخر وكذا وكذا. واضح؟ كثير رايت عندي كتب كثيره يقصد ايه بقى بالحجاب بين التنطع والتشدد وبين المتشددين وبين المتساهلين. المتشددين هم اللي بيقولوا بستر الوجه والكفين، دول طائفه المتشددين، والمترخصين اللي هم المتلبجات، لكن المعتدل اللي هو سافره التي يطلق عليها اصطلاح الشرع اللغوي سافره ان تكشف وجهها. الان الناس نفت هذا الكلام، اصبح السفور اللي هو التبرج الصارخ، لا، السفور لغه وشرعا وفقه وكل حاجه كشف الوجه. ها؟ السفور معناه كشف الوجه، واضح؟ زي ما بنقول احنا ساعات على الجلباب القميص الذي يلبسه الرجل بنسميه جلباب، لا، الرجل بيلبس القميص كما في الايات وفي الحديث: كان احب الثياب اليه القميص. والقميص اللي احنا بنسميه قميص الان في عرفنا ده المفروض يوصف انه قميص قصير، لكن القميص اذا اطلقت فهو الثوب الذي يعني يلبس. فلا ينبغي تسميته جلبابا، لا، ده مش جلباب، جلبس عن النساء اللي هو من الرأس إلى القدم. فالشاهد يعني أن كثير من الناس تحاول أن تظهر مظهر الإنصاف وأن هم ناس معتدلين، فيجيبوا في زي ما هم متشددين مثل الذين يوجبون النقاب. فلو انتظر هذا الكلام من صحفيين أو من علمانيين أو شيء ممكن يعني لا نأبه به، لكن أن يظهر من الناس على علم ويقول المتشددين الذين يوجبون. فإذا نحن استعرضنا فقط أسماء هؤلاء المتشددين يعني نقف على جمله واثره جدا من علماء زي ابن تيميه وابن القيم وابن كثير والقرطبي
الأئمة في القديم والحديث كثيرون جدا، يعني مئات الأسماء من العلماء، وفي الحقيقة القلة هي التي تبيح الكثور. واضح. فما أريد أن أفصل الحديث، لأن هذه الآية بالذات تكلمنا في تفسيرها مرارا، آية الإبناء شرحناها مرارا بتفصيل كبير، فلن أطيل في تفسيرها لكن الكلام فيها، لكن أقول يعني إن تقريبا كل أهل التفسير والله تعالى أعلم الذين اطلعت عليهم ما منهم واحد اقترأ أن يشذ في تفسيرها ويزعم أن هذه الآية تفيد إيه يعني، يعني حتى كلام الشيخ مثلا فيها كان ضعيفا إلى حد بعيد جدا. واضح. فيمكن مراجعة في بعض البحوث موجودة، ممكن مراجعة إيه تفسير آية لمن احتاج إلى التفصيل فيها، لكن أهم ما نقوله إن هذه الآية تدل على الحجاب الكامل او على وجوب الاحتجاب الكامل لكل بدن المراه بما في ذلك الوجه والكفان، واقوى قرينه على ذلك قوله تعالى ونساء لازواجك، لازواجك كل ازواجك، ومعروف ان ازواج الرسول عليه السلام بالاجماع كنا يحتجبن حجابا كاملا لكل البدن، فهنا في هذه الايه اشترط ذلك. وقوله تعالى ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يليق، قد يقول واحد ذلك ادنى ان يعرفنا بالاسماء، يعني ذلك ادنى ان يعرف، هل ممكن يكون التفسير ذلك أدنى يعرف يعني هذه عائشة وهذه خديجة وهذه حفصة؟ لماذا؟ هل تعرف الأشخاص نفسها ولا يعرفن بصفة العفة؟ ذلك أدنى يعرفن أنهن عفائف فلا يتعرض لهن الفساق، وإلا فلا يوجد احتمال على الإطلاق أن المقصود ذلك أدنى يعرفن أن هذه فلانة عائشة بنت أبي بكر الصديق وهذه حفصة بنت عمر وهذه كذا وكذا. لا، لماذا؟ لأن الرسول قول هنا كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ذلك أن أن يعرفن يعني أنهن عفائف حرائر فلا يتعرض لهن الفساق، وليس ذلك أن يعرفن يعني بأسمائهن. لماذا؟ لأن قطعا أمهات المؤمنين لا يمكن أن يعرفن بأسمائهن، لأن وجوههن لا يمكن أن تكون مكشوفة بالإجماع. واضح. كما ذكرنا من قبل يعني كان، وهذا مثلا فيأتي يعني عما قريب، يقول الزمخشري الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء، تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرداء الذي يستر من فوق إلى أسفل، ثم قال ومعنى يدلين عليهن من جنابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زل عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك، أدني ثوبك على وجهك. وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية، أي عادتهن في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة، تبرز المرأة في درع وخمار. يعني إيه درع وخمار؟ يعني الحجاب اللي حصل فيه تقصير اليومين دول، وبعد ما كان الحجاب الكامل لكل البدن اصبح فيه تساهل في موضوع كشف الوجه والكفين، اللي هو تلبس فستان مثلا او عرايه وفوق منها خمار، يبقى دي تعتبر ايه؟ هل تعتبر محجبه؟ لا، دي رخصه لمين بقى؟ رخصه للقواعد. وبرضه ايه القواعد مش لاقيين حتى الان رد من الجماعه الظهوريين يرد على هذا الدليل. يعني عندنا هذه الايه وعندنا الايه التي قبلها ايه اللي هو اذا سالتهن متاع ما نجد لهم ردا ولا جواب. فمن ضمن هذه الأدلة أن الآلة في سورة نور وسبق أن تذكرناها، ويقول الله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فليس عليهن جناح، هي القواعد العربية النساء العجائز، يعني ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني هذه رخصة فقط أن يضعن ثيابهن. طيب ما هي الثياب التي تضعها المرأة القاعدة واحنا عندها 80 سنة مثلا؟ إيه الثياب التي تضعها؟ لا، هل يكفي؟ هل يمكن أن يتفوه أحد بأن هذه الثياب شيء يكفي العورة؟ أم العورة تكفى في كل الأحوال؟ تكفى في كل الأحوال؟ فأكيد هنا الأمر هنا في قولي ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن لا يمكن أن يكون عورة. العورة بالنسبة لمثل هذه المرأة كل البدن ما عدا الوجه والكفين، هذه يرخص لها في أن تكشف الوجه والكفين. وهذا بنص القرآن كما قال ابن مسعود فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن قال جلابيبهن لكن تبقى مرتبية بالدرع والإيه والخمار درع يعني هي الفستان بالضبط درع الفستان الشيء اللي يكون من الكتف إلى الأسفل أو نحو ذلك العباءة فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن وذلك قال حفصة بنت سيرين دقيقة محمد بن سيرين لما كانت تجلس لتلاميذها تعلمه وهي امرأة طاعنة في السن فكانت تتنقص تلبس الحجاب الكامل فكانوا يقولون لها رحمك الله أليس يقول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء التي لا يجوز نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فترد عليهم تقول لتلاميذها يعني أكملوا الآية ماذا بعد بعدها إيه يقولون غير استعففنا خير لهن فكانت تقول فذلك إبقاء الجلباب وأن يستعففن باستبقاء الجلابيب خير لهن فإذا كان هذا في القواعد فكيف بالكواعد يقول وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية متبجلات تبرز المرأة في جذع وخمار لا فصل بين الحرة والأنف لا تتميز الحرة عن الأنف وكان الفتيان واهل السفارة واهل السفارة السفر تطلق على مين قطع الطريق اللبس قطع الطريق يعني من ساعه مدرس يقول التلميذ السفر السفر هو قطع الطريق او السفر في اللغه هنا كما هنا من اعيا اهله ومؤدبه خبثا ومكرا من اعيا اي اللي هو مدوخ اهله من اعيا اهله ومؤدبه اللي هو مدوخ ابتاله بقى أو من يربيه ويغذبه من خبثه ومكره من أعيا أهله ومؤدبه خبثا ومكره فهذا هو ليه صافر وهؤلاء هم أهل السفارة نعم فيقول وكان الفتيان شباب يعني وأهل السفارة يتعرضون للإماء إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهن في النخيل والغيطان وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة فكيف هذا الإنسان هذا السلوك من الملتقين وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض وده بعدة إيراءات أول شيء طيب أنتم تحجبوا أنكم تحسبوها أنا فخلاص أوجب على المرأة على النساء الحرائر أن تستر جميع بدنها ليعلم أنها حرة ذلك أن أي عرفنا يعرفنا بصفة الإيه العزة يعرفنا أنهن عفائف فلا يطمع فيهن أهل الغيب وأهل الفسوق وأهل الفساد لأن أكبر عنوان على عفة المرأة لكانت المرأة تذكر كل بدنها واضح فلا شك أن هذه لا مطمع في أنها تستجيب لأي فاسق واضح فجعل الله سبحانه وتعالى الحجاب الكامل عنوانا ل يعني أن هذه المرأة عفيفة وحرة ويعني محصنة هل معنى ذلك أن الشرع يقر تعرض الفتاق للإماء؟ لا لكنه تعامل مع هذه القضية بطريقة أخرى وهي الإجراءات التي سوف نشير إليها في الآية التي تليها فأمرن أن يخالطن بزيهن عن زي الإماء يعني الإماء الذي اتخذنا للخدمة تمنع الأمل الإماء في المجتمع الإسلامي تمنع الأمل من إيه؟ من توفية الوجه واضح لأن تسبها بالحرائق. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه، هذا صح عن عمر عن أمير المؤمنين عمر، كان يغرى حنة متخلعة، يعني إيه لبسة المغطية الوجه، يعني كان يعلوها بالذرة ويقول لها أتتسبهين بالحرائر يا لكعاء، يعني يا حمقاء أتتسبهين بالحرائر يا لكعاء، فكان يعلوها بالذرة، واضح ينكر عليها ذلك. لكن إذا كانت الأمة نفسها جميلة بحيث يخفى منها الفتنة فهذه أيضا يعني تستتر. فأمرنا أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأرضية والملاحف وتفل الرؤوس والوجوه ليحتكمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامع. وذلك قوله تعالى ذلك أذن أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أولى وأزر بأن يعرفن أنهن حرائق. والحرائق طبعا الحرة مرتبطة بالتعفف والتطور، ولذلك في حديث البيعة لما هند يعني امرأة أبي سفيان لما كانت البيعة ولا يزين تعجبت وقالت أو تزني الحرة، يعني أنا تنظر من الحرة وأنا عفيفة. للأسف الشديد الآن انقلب الحال، أصبح استعمال مصطلح حرية المرأة، وفي الحقيقة هو كلمة حرية كما نبهنا من قبل، يعني هي ترجمتها باللغة الإنجليزية هم واخدينها من الجماعة الأجانب يعني، فلذلك بيستعملوا المصطلح بعد تنظيم وشوية، يعني هو التحرير معروف المصطلح اللي بتستعمل في التحرير مثلا ليبريشن يعني أو فري، لكن هي الكلمة اللي بيعبروه المصطلح بتاعها في الغرب، يعني أنت في مرة يقول إيمانسيبيشن، العتق، عتق رقيق. إيمانسيبيشن هو ده المصطلح الحقيقي، يعني كلمة إيمانسيبيشن لما تطلق عندهم بتساوي ما نسميه نحن تلبيسا وتدميرا تحرير المرأة، لكن هو المفروض عتق المرأة، يعني إشارة إلى أن أحكام الإسلام عبارة عن عبودية وذل وإهانة للمرأة، فتحرير المرأة عندهم هو عتق المرأة من إيه؟ من خيول الشرع، وهذا نقص عظيم عندهم، يعني شيء واضح، فهم خففوا الكلمة بدل ما يقولوا عتق المرأة، طب هي المرأة مين استعبدها؟ ده بالعكس احنا نقول حرة، إذا كانت حرة بتكون عفيفة، فهو حولوا الأمر لعكس المفاهيم الإسلامية الصافية، وجعلوا المرأة التي تلتزم بدينها هي المستعبدة، والتي تتمرد وتتفرد وتتهتك وتتحرر من الشرع هي امرأة حرة، فأصبحت الحرية يعني إيه معكوسة في المعنى، بعدما كان الحجاب فيما قبل عنوان الحرية أصبح التمرد الآن هو عنوان الحرية، أي وبعد ما كان الحجاب من قبل عنوان العفة أصبح الآن المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم المرض أيضا يطعنون بواحد وآخر أن هؤلاء ليسوا كذا وكذا، ويعني يعني يعني يستغل النقاب للتستر وراء كذا وكذا الى اخر هذا الكلام الذي نسمعه من المنافقين والمنزفين والذين في قلوبهم المرض والذين يستحقون ان يعاملوا بما نص الله عليه في الايه التاليه، قال ان لم ينتهي المنافقون والمنزفون في المدينه والذين في قلوبهم المرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا فينسونا من البلاد. واضح. ف قوله تبارك وتعالى ذلك أدنى أن يعرفنا، يعني التزام الحجاب وإبناء الحجاب بحيث يغطي الوجوه ويعلمنا، ذلك أدنى أقرب أن يعرفنا، يعرفنا أنهن حرائض، فالمعرفة هنا معرفة بالصفة وليس معرفة بالأشخاص، فلا يؤذينا يعني لا يتعرض لهن أحد ولا يلقينا ما يكره. فإن قلت ما معنى من في قوله تعالى يدين عليهن من جلابيبهن، التيل هو التبعيض، يعني المرأة يكون عندها أكثر من جلباب فتأخذ تيل من جلبابها واحد من جلبابها أو الجلبابين اللي عندها وتأخذ الجلب، فهذا معنى إذا كنا لها من التبعيض. فالتيل آخر من جلابي بهن، من جلابي بهن يعني إيه؟ إنها تدني جزء من الجلباب ليغطي الوجه تماما كما تفعل الإيرانيات، الأمنيات يعني يسترن البدن بالأعباءة أو بالجلباب ثم تعطفه وتظهر عينها لترى بها يعني الطريق. ومن الآثار في الآية ما رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، هذا هو تفسير ابن عباس لهذه الآية، ويبدين عينا واحدة وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية يدرين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة. يعني ايه تشبيه بالغربان ان على رؤوسهن الغربان ايه؟ قالت من السكينة يعني من الوقار، كانت تخرج في وقار، لأن الواحد لو فيه طائر واقف على رأسه حمامة أو غراب واقف ومش عايز يطير فبيمشي بإيه؟ بهدوء بدون اضطراب. هذا أول ما نفهمه كلمة إيه؟ كأن على رؤوسنا الغربان يعني من السكينة مش شبه السكينة. ها؟ وعليهن أكسية سود يلبسنها، ممكن يكون ده بقى وجه التسكين. إن كان الغربان لأن الغراب لونه أسود، الغراب بيجر، الغراب ما بيجر، وذلك لما تحب تعلق الشيء على شيء مستحيل تقول له أنا هعمل الموضوع الفلاني إذا شاف الغراب أو إذا بيض القار. تعلقه على شيء يستحيله عادة. ها؟ لما يسيب الغراب يعني التعبير اللي الناس بتستعمل تعبيرات متابعه، لما يسيب الغراب مثلا ازور فلانا او افعل كذا، ويقصد انني لا افعل هذا ابدا. لماذا؟ لان الغراب على طول اسود. فهو صحيح وصفنا بانهن يلبسن اكسيه سود، ونحن لا ننكر اللون الاسود ابعد ما يكون عن الزينه. واضح؟ ولكن مع ذلك هذا الدليل دليل فعلي وليس فعل المعصوم عليه السلام، لكن فعل النساء. فلما يعني ما نقول يعني لا شك ان اللون الاسود ابعد الالوان عن اي مظهر من مظاهر الزينه، لكن هل يعني ذلك التعبد بهذا اللون بحيث اذا ارتدت المراه زي يستوي في كل صوت تراي لكن لونه كحلي ولا بني ولا كذا، هل هذا معناه انها مفرطه؟ لا، لا ينظر اليها على هذا الاساس. في نفس الوقت التالق الذي يحصل من اللي يزعمن انهن محجبات الان من الملابس المتناسقة والألوان كذا وكذا وهذه الأشياء، طبعا هذا صورة من صور التبرج. يعني المرأة التي تكشف الوجه هذه يعني مخالفة للمشروط الحجاب الشرعي، لأن من شروطه أن يستوفي جميع البدن. المرأة التي تلبس ثيابا فصالة لكن ملونة مثلا وفيها زين، يعني أيضا المرأة التي تسد العنق أو شيء من الشعر رأس أو هذه الصور الكثيرة الموجودة الآن للتحايل على الحجاب الشرعي، كل هذه يعني من صور أخرى هي من صور التبرج، وإن كانت تتفاوت في درجاتها وفي يعني طبقاتها. فبعض النساء تصورنا إن المرأة تكون لطيفة يعني مع الناس وتهتم بالنظرات تجذب يعني أو تريح أعين الناظرين إليه. فعملية التناسق دي علشان الناس المنظر كويس، طب دي في اي مجتمع تكون مجتمع نسائي، لكن في الشارع تخرج وتلبس ثياب مريحه ويقولوا ان الثياب الغامقه اللي بيلبسها المتشددات دي بتنفر، طيب ما هو ده المقصود، يعني المقصود من الالوان الغامقه وعدم الزينه والفضفضه المقصود ما يكونوا اعداء الله واعداء رسول الله واعداء المؤمنين، الذين يكونون خيمه، يا ريت تكون خيمه، ما هو ده المقصود، مقصود ان تكون خيمه خيمه الله. واضح؟ يعني المرأة حينما تلبس ما تلبس بغرض أنها تلفت الأنظار إليها ولا أن تعجب الآخرين ولا أن تريح نفسيات الرجال إذا مرت بهم، وإلا المقصود أن ينقبض الرجال منها وينفروا عنها، لا أن ينجذبوا إليه وتستريح نفوسهم، ويعني بالألوان والتناسق وهذه الأشياء الإنسان يعني يحفل بها المجتمع. نعم. وأخرج أي ابن أبي حاتم عن يونس ابن يزيد أنه سأل الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب، لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. أنا أقول يعني إيه الآن وجدتها، بمعنى كنت أسمع كلاما غريبا لبعض من يتكلمون عن الحجاب، فكان حصل منهم احد يعني هؤلاء الناس مره بيحكي خلاف في المساله، فبيقول بعضهم قال اذا كانت متزوجه في ايه؟ قال ايه؟ اذا كانت متزوجه مش عارف تترقب، اذا كانت غير متزوجه تكفت وجه وكفين، تحجبت، يستعملوا هذا التعبير الخادع، يقول لك محجبه ولا منقبه؟ يعني احنا حتى لو عذرنا الذين نختلف معهم في المسألة، لكن نقول سموا الأشياء بسمياتها. واضح؟ فمن وجهة نظرنا نحن دي ما اسمهاش محجب، دي اسمها ايه؟ سافرة لغة وطرق. أما المحجبة فهي لا تدخل جميع البلد. واضح؟ فهذا يبدو ان اللي قال كلمة التفريق بين الزوجية غير الزوجية ربما يكون أخذها من نفس هذه العبارة، لكن لم يفهم الكلمة كلمة الزهري لما سئل هل على الوليدة الخمار، يعني ايه هل على الوليدة الخمار؟ الوليدة يعني ايه الوليدة؟ كلمة واحدة بس. ها الجارية مش لسه قايلينها في يوم الخميس اللي فات فين نائب ايه حديث الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستخطفم هو ورجل كان عفيفا على عند هذا الرجل اميرا عنده، ثم حصل كذا وكذا وحصل اتفاق بينهم انه ايه انه اعطاه وليده و100 شاه بدل ما يقابل حتى على يعني على ابنه، فالتباغي 100 شاه ووليده ووليده يعني جاري. فهنا بيسال عن الامى، الخطب هنا سؤال عن الامى، هل على الوليدة حمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الحمار إن كانت متزوجة، وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. فهنا في اختيار في كلام في حق الأمل وليس في حق الحر. استنبط أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائلهم أمر حسن، وإلا ما يفعله السلف، لأن فيه تمييزا لهم حتى يعرفوا فيعمل بأقوالهم. يعني أخذ من قوله تعالى ذلك أن أن يعرفنا فلا يؤذي، أن يعرف يعني يستهبنا بصفة العفة. فبعض الفقهاء كما ترون هنا الفقهاء الشافعية استنبط أن ما يفعله بعض العلماء أو السادات الأشراف أو الأغنياء من أن يتميز بلباس خاص به في المجتمع ليس بنية الشهرة، وإنما بنية أن يعرفه الناس، لأن العلماء إذا تميزوا بزي خاص ومشوا في وسط الناس يعرفون هذا الزي زي العلماء، إذا ما يحتاج إلى سؤال يسألوا. كذلك الغني إذا أظهر نعمة الله عليه بالملابس الحسنة هذا يشكر أو يجعل الفقراء يعرفون أن هذا متأثر فيقصدونه مثلا لقضاء حدثين أو سؤاله ونحو ذلك. فهذا يعني فائدة عارضة ذكرها القاسمي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، يدنين يعني قل لهم يدنين، فيحتمل أن يكون هذا مقول القول. يعني ما أعرب الجملة إيه بقى يدنين لما تكون مقول القول؟ يا للهول نقول القول اللي احنا نقولها كثير أو إيه في المفعول ده لفعل قال. ها قلت له مرحبا مثلا، فمرحبا دي مفعول القول، ساعات بنقول مفعول القول بنقول مفعول به، فهي تقول مفعول به. فهنا اذا كانت الجمله قلنا انها مفعول القول اذا الجمله في محل نصب مفعول به. لايه؟ قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، يعني كلهم ايه؟ يدنين، يعني كانه الكلمه سيقولها هي ايه؟ يدنين. ففي هذه الحاله هو خبر بمعنى الامر، او أنه جواب الأمر يدنين، كل لهم يدنين زي ما تقول إيه كل تتمن غاكر تنجح. واضح؟ هذا جواب الأمر. فيكون عربة في هذا الحال، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إذا قلت لهن سوف يطعنك ويدنين عليهن من جلابيبهن، تماما كما كنا في تفسير قوله تعالى كل المؤمنين وكل المؤمنات كل المؤمن يغضوا من أبصارهم. في التفسير نقول إيه؟ كل المؤمن غضوا يغضوا، قد فقر على إيه؟ الجواب إشارة وإيماء لأن المؤمنين لإمكانهم أنهم يلتزمون الأمر إذا أمروا به ويطيعون الله ورسوله. كل المؤمنين ما قالش بقى يغضون، لكن قال إيه؟ يغضوا. طيب كيف لأن الإنسان محذوف مجزوم بإيه؟ بحذف النون. فإذا كان مجزوم بحذف النون معناه إنه جواب الأمر، كلهم غضوا يغضوا. ها قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، قول آخر إنها يعني جواب الأمر على حد قوله تعالى كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة، قل لهم أقيموا يقيموا. قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، أي غفورا بما سلف منهن من التفريط، يعني قبل نزول هذه الآية، رحيما بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها. ثم يقول الله تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون، هذه الآية فيها تحذير للمنافقين الذين كانوا يتعرضون للإيمان، أنهم إن تمادوا في هذا السلوك فهذا تهديد بالنفس والتغريب والطرد من المجتمع المسلم. لئن لم ينتهي المنافقون أي عن نفاقهم، والذين في قلوبهم مرض، مرض أي ضعف إيمان، عن مراودة النساء بالفجور، في قلوبهم مرض شهوة، والمردفون في المدينة أي الذين يردفون بأخبار السوء فيكثرونها وينشرونها كمجيء عدو وانهزام سرية، وهكذا مما يكثرون به قلوب المؤمنين. وأصله من الرجفة وهي الزلزلة، يسمى به الخبر المفترى لكونه خبرا متزلزلا غير ثابت، أو لاضطراب قلوب المؤمنين به، ينشرون الإشاعات والأراضيب حتى يضعفوا قلوب المؤمنين ويكثروها ويزلزلوها. قل لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني لنسلطنك عليهم بما يضطرهم إلى الجلاء، أن يسلط الله رسوله عليهم حتى يطردهم ويعني يجليهم وينفيهم ويغربهم عن المدينة. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني إذا صدر هذا الحكم عليهم بالنفس والإبعاد والطرد من المجتمع الإسلامي تذكيرا لهم من أراجفهم وفسادهم، حينئذ لنورينك بهم. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لا يجاورونك في المدينة من قوة بأسك عليهم إلا قليلا، أي إلا زمن قليلا. ما المقصود بهذا الزمن القليل؟ المقصود بهذا الزمن القليل زمن الاستعداد للرحيل، أن يأتيهم أمر سوف تغادرون البلاد مثلا في خلال مثلا 24 ساعة كما يقال، فإذا طرد البعثة الدبلوماسية المتهمة بالتجسس أو كذا أو كانوا كده مثلا احتياج، يقول لك إيه صدر لهم أمر أن يغادروا البلاد في أقل من 24 ساعة. واضح؟ هذا يعني من يعني هذا هو معنى ثم لا يجاورونك فيها بعد هذا الأمر وهذا التطبيق إلا قليلا، أي ريثما يستعدون للرحلة. فيؤخذ يعني من هذا أن من فرد أو نفي أو غرب لابد أن يمهل فترة يتخذ يأخذ أولاده وماله وعياله ويقضي حوائجه ثم يغادر بعد ذلك، ولا يكون الأمر فجأة يعني كموت فجأة كما يحصل في بعض البلاد الإسلامية للأسف. يؤخذ الشخص مثلا يكون عن أي مخالفة من المكان الذي يقبل عليه إلى المطار فورا دون أن يعطى فرصة لأن يقضي حوائجه ويرتب أموره ويأخذ متاعه ونحو ذلك. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما كفتوا، أي مبغضين لله وللخلق، لا يستريحون بالخروج، يعني هم إذا حتى أخرجوا وعزلوا وتحولوا إلى مكان آخر لن تنى لهم رحمة الله، بل ستبقى لعنة الله عليهم حيثما حلوا، سواء كانوا معك في المدينة أو خرجوا إلى الشام أو حيثما وجدوا، ألقى الله يعني في قلوب الناس بغضهم وكراهيتهم، فهم مبغضون لله وللخلق لا يستريحون بالخروج، لنسوخ اللعنة بهم أينما وجدوا، ملعونين أينما تخفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي أثروا وبول في قتلهم لذلتهم وفلتهم. طبعا يحتمل هنا أولا أينما يعني الملعونين أينما تخفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، في احتمالين في قوله أخذوا وقتلوا تقتيلا، احتمالين في معناها، ترى ما هم هذان الاحتمالات؟ أينما تكونوا يدرككم الموت. ده أسلوب إيه؟
شرط.
يعني أسلوب شرط، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تدل على المكان، في أي مكان. ها؟ طيب، يبقى ده احتمال. لو قلنا بقى أنها شرط، يبقى فعل الشرط إيه؟ أينما تخفوا. طيب الجواب، أخذوا وقتلوا تقتيلا. واضح. إذا قلنا إنها على الشرط، يبقى أينما تقفوا في أي مكان يوجدون فإنهم إيه؟ يؤخذون ويقتلون تقتيلا. طيب في احتمال آخر، لا، هو القول الثاني إن أخذوا تكون على سبيل الدعاء، الدعاء عليهم. يبقى الجملة كده تقف عند ايه؟ تتم عند قوله تعالى ملعونين اينما تقفوا، وان اينما تقفوا هم ملعونون او يكونون ملعونين. انتهى الكلام، تم الكلام. ثم الجملة هنا اخذوا وقتلوا تفسيرا، جملة ايه؟ دعائية، دعاء عليهم، يدعو الله عليهم ان يؤخذوا وان يقتلوا تفسيرا. فلا علاقة لها بايه؟ بما قبلها، واضح؟ الا على سبيل الدعاء. ثم اشار الله تبارك وتعالى إلى أن ذلك ليس ببدعة، فقال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي في المفترين والمؤذين الذين مروا إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا أن يخلط عليهم أهل الإيمان فيقهروا لهم. سنة الله في الذين خلوا من قبل، هكذا شرع الله في كل المنافقين والمرجفين من أمثالهم بالفرض والإبعاد، فيقهرهم أهل الإيمان بعد أن يخلطهم الله عليهم. ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي لأنه لا يبدلها أو لا يقدر أحد أن يبدلها. قال الشهاب إما أن يراد بالمنافقين والمراب والمرجفين قوم مخصوصون، يعني لو كان الكلام منطبق على قوم مخصوصين ففي هذه الحالة يكون العطف، هل هو عطف ذوات أو عطف لتغاير الصفات لذات واحدة؟ ذات واحدة، ولكن الصفات العطف هنا بسبب تغاير الصفات. فإن أن يراد بالمنافقين والمراض والمرجفين قوم مخصوصون، ويكون العطف لتغاير الصفات مع اتحاد الذات، على حد قول الشاعر المالك القرني وابن الهمامي وليث الكثيبة في المزدحم. هل دول ثلاث أشخاص؟ ده هو واحد بس صفاته متعدده. الى الملك القرني وابن الهمامي وليس الكتيبة في المزدحم، هو شق واحد لكن التعاطف لتغير صفاته. او يراد بهم اقوام مختلفون في الذوات والصفات، يعني في طائفه منافقين، طائفه اخرى في قلوبهم مرض، طائفه ثالثه اللي هي المرجفون في المدينه. فعلى الاول، يعني هو تغير العصر لتغير الصفات، فعلى الأول تكون الأوصاف الثلاثة للمنافقين، وهو الموافق لما عرف من وصفهم بالذين في قلوبهم مرض، كما مر في البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والأراضيف بالمدينة أكثرها منهم، لكنه لا يوافق ما زين به من الوعيد بالإجلاء والقتل، فإنه لم يقع للمنافقين. يعني الاحتمال الأول ان هؤلاء كلهم طائفه واحده، وان يعني ذات واحده ولكن صفات متعدده متغيره، فلئن لم ينتهي المنافقين، كان في غير تفسير القران نقول ايه المقصود، لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينه. فالعقل تغير الصفات، فهم كلهم طائفه واحده هي طائفه المنافقين، على اساس ان في المائده وصف المنافقون بانهم ايه في قلوبهم مرض. كذلك الارجاف كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم تمنعون لهم. هذه الأراجيف دي تخصص المنافقين، لكن يعكر عليها على هذا الاحتمال شيء واحد، وهو هذا التهديد لنغرينك بهم ثم لا يزاورونك فيها إلا خير. التهديد بالوعيد بالجلاء فرض، والجلاء ما حصل للمنافقين وانما حصل لليهود كما هو معلوم، واضح؟ فهذا هو الذي يعكر على هذا الايه الراي. يقول وعلى الثاني وهو ان هناك ثلاث طوائف متغيره الزواج. هم المنافقون لأن الإنسان المنافقون طائفة المنافقين، ثم طائفة أخرى والذين في قلوبهم مرض وهم قوم ضعاف الدين كأهل الفجور، أهل الفجور. الطائفة الثالثة المرجفون اليهود الذين كانوا مجاورين لهم بالمدينة، وقد وقع القتال والإجلاء لمن لم ينتهي منهم وهم اليهود لعنهم الله. واضح. يقول أيضا القطري رحمه الله تعالى ذكروا أن معنى قوله تعالى أخذوا وقتلوا تقتيلا أنهم إذا أخرجوا لا ينفكون عن المذلة ولا يجدون ملجأ، بل أينما يكونون يطلبون ويؤخذون ويقتلون. وعليه فالجملة خبرية، يبقى الجملة هنا خبرية، أينما أخذوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذا خبر. وانظر هل من مانع أن تكون الجملة دعائية كقوله عليهم دائرة السوء وقوله ويل لكل همزة لهمزة، كأنه قيل أخذهم الله أي أهلكهم وفتنهم أبلغ فضل وأشد، ولم أرى أحدا تعرض له. وقد أفاد ابن عطية أن كل ما كان برد الدعاء من الله تعالى فإنما هو بمعنى إيجاد الشيء، لأن الله لا يدعو على مخلوقاته وهي في خاصته لاستحالة حقيقة الدعاء وهو الطلب من الغير. يقول في الإكليل في الآية تحريم الأذى بالإرجاف، وأخرج ابن أبي حاشم عن السدي في قوله والذين في قلوبهم مرض قالهم قوم كانوا يجلسون على الطريق يكابرون المرأة مكابرة يعني غصبا، فنزلت فيهم هذه الآية إلى قوله تبارك وتعالى أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني إن لم يكفوا عن هذا تهديدا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففزوا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجل أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم. انتهى. يقول القطري هذا وقوف مع وجه تحتمله الآية كما قدمنا، على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة ودرء مفسدة، على قاعدة رعاية المصالح التي هي أم الباب، كما فصل ذلك النجم الصوفي في رسالته وأيدناه بما علقناه عليها. كان يعني هذه من المصالح، والحاكم أن يجتهد في ذلك في قتل أو إعدام الذين يعني يتعرضون للنساء بمثل هذه الطريقة. كتب الناصر في الانتصاب على قول الكساب في قوله إلا قليلا أي إلا زمانا قليلا رأيت ما يرتحلون ويلتقطون أو يتلقطون أنفسهم وعيالاتهم، قال فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل، يعني لو واحد صدر صاحب البيت مثلا صدر قرار بإخلاء الشقة أو المسكن ففي هذه الحالة في الحال لا يمهل، يمهل ريثما يستعد لذلك الانتقال. يقول فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتهاد، على حسب الاجتهاد. يعني أن هذا الأمر برضو يعني إيه رغم أنه حق حق صاحب البيت وطلب قرار الإخلاء يحصل إخلاء، لكن هذه رحمة الإسلام ومراعاة مراعاته في واقع الناس. ولا شك أن هذه القضية بالذات هنا عندنا في مصر الآن مشكلة في غاية التعقيد، مشكلة المساكن والإيجار وهذه الأشياء، لأننا لو طبقنا الحكم الشرعي اللي هو الذي يؤخذ من الكتب يعني الذي وليس الذي صدر عن الاجتهاد لا حكمنا الغفران يعني حوالي كان 91% من عقود الإيجار، لأن لا يعرف في الشريعة عقد الإيجار للأبد كما يحصل الآن، إنما عقد الإيجار يكون محدد المدة، لابد أن تكون فيه مدة معينة. واضح. الآن يكتب في العقود مشاهرة يعني كل شهر، لكن فهذا لازم يبقى ممكن فيه كأنه مالك له، حتى يضطر أحيانا بعض الملاك أن يتأمر على السكان في بعض المحاولات، حاول بعض الملاك أن يمسك البيت بالديناميت لأن ما عنده أمل أنه يسترجع حقه إلا أنه إيه يعني يرتكب هذه الجريمة. الشاهد هي مشكلة معقدة في الحقيقة، موضوع عقود الإيجار في أمر جواز التعقيد في الطرفين، لأن فعلا لأن كمان صحاب البيوت ممكن يبقى عندهم رحمة هو في الحق أو كل الناس هيخبطوا إزاي؟ يعني تخيل إن كل الناس اللي عاملة إيجار في الشارع بأولادها وذرياتها، لأن علشان دول في الأزمة الحالية يجدوا مسكن برضه شيء ليس بالسهل. فهي المسألة تستاهل اجتهاد، وأعتقد هم يعني أدركوا أخيرا في السنوات الأخيرة يعني خطورة المشكلة والظلم الواقع على أصحاب الأملاك، وفي نفس الوقت الحرج اللي هيحصل لو حصل يعني إيه تنفيذ تلقائي وسريع لعملية الإخراج والإجراء هذه. فأعتقد الآن تؤخذ خطوات تدريجية لمحاولة إعادة شيء قليل من الحقوق لأصحاب الملاك البيوت، لأنهم بلا شك يعني مظلومون. وهذا الحقيقه مشكله، نرجو ان هذه فرصه اخرى نتكلم فيها بالتفصيل. لكن هذا هو سبب الانسان، قضيه العقود الايجار في مصر تحتاج لاجتهاد، يعني من بعض العلماء يصدروا لنا فيها فتوى بحيث الناس تخرج من الحرج، لانها مشكله في غايه التعقيد وكله من شؤم عبد الناصر وقوانين الافراطيه وتدخله بين صاحب البيت والساكن، شؤم الفتره الافراطيه المصريه يعني ندفع ثمنه الى الان. وإلا أنا أذكر أن الواحد هو طفل صغير كان يحفظ كلمة بتكتب باللغة الفرنسية، طول ما احنا بنشوف الشوارع بنشوفها واحنا صغار أصلاً، قالوا ويه؟ قالوا ويه يعني إيه؟ الإدارة، حد بيشوفها دلوقتي؟ وكان الناس يحكوا يقول لك كنا يبخروا السقع في نجيلها ساكن، ويتحايلوا على الشخص اللي يدخل يخفضوا له وكذا وكذا، علشان يعني يرضى يجي يدخل ويبقى يعني يعملوا أولين ما يجي ساكن، والمدرس ربنا يعقلهم ويفرحوا به. فسبحان مغير الأحوال. يقول كتب الناصر في الانبساط على قول الكتاب في قوله إلا قليلا، أي زمنا قليلا، ريثما يرتحلون ويتلقطون أنفسهم وعيالاتهم ما مثاله. فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتهاد. طبعا هو حد يفهم موضوع البخور ده موضوع صح، البخور كتطيب للبيت مفيش مشكلة، زي يعني بدل تم يضع عطور تدخل مفيش مانع، لكن بخور لأجل تحقيق مصالح ودفع شر ده كلام ناس دجالين والصحراء والكهنه ولا الناس، فمن الناس احنا بالكلام ده عشان حد يفهم يعني الموضوع ان البخور اللي ممكن يستعمل للتطيب وده شيء طيب، تبخر المساجد تبخر البنادل البيوت، لكن يبخر بنيه ان هذا مش عارف للجن الجن او كذا وكذا، لا ده كلام بتاع الناس المتعودين يعني. ثم يقول الله تبارك وتعالى يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس عن الساعة أي عن وقت قيامها، متى الساعة؟ وكان المشركون في مكة يسألونه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها استعجالا على سبيل الهزء، على سبيل الهزء والسخرية، وكذلك اليهود في المدينة أو غيرهم، لأن هذه الصورة مدنية. وقد أرسله تعالى أن يرد علمها إليه لاستئثاره تعالى بها، فلم يطلع عليه نبيا ولا ملكا، وأن يبين لهم أنها قريبة الوقوع تهديدا للمستعجلين وإسكاتا للممتحنين. يسألك الناس عن الساعة كما قال هنا، يعني قال إنهم مشركوا مكة، والأقرب أن الناس هنا مشركوا للمدينة، أهل المدينة يهود المدينة مثلا، استعجالا لها أو سخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يعني هذه الصورة مدنية، الصورة مدنية. قل إنما علمها عند الله، يعني لا يرجى أن يعلم أحد أبدا متى الساعة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، فهذا تبين لهم أنها قريبة الوقوع تحديدا لهؤلاء المستعجلين وإسكاتا للممتحنين. وكما قلنا موضوع قرب الساعة هي مسألة نسبية، يعني الساعة بالنسبة لعمر الدنيا كلها فعلا الساعة في غاية القرب. وقبل أن نستطرد في هذا، يعني ننبه إلى أن أي شيء سوف يأتي فهو قريب، وهذه من العبر الإنسان إذا تأمل في حال نفسه وما حوله يدرك هذا الحقيقة. كل ما هو آت فهو قريب، البعيد ما ليس بآت. يعني مثلا الطالب اللي بدأ السنة الدراسية ومستبعد الامتحانات، الامتحانات لسه 8 شهور ولا 7 شهور لسه بدري. بص تلاقي الدراسة الأيام تجري ورا بعضها، فإذا به وجه الوجه أمام الإيه؟ الاختبار. الإنسان الذي يستبعد الموت، فما دام الموت آت فهو قريب. تمر السنوات كاللحظات في غاية السرعة وتواجه الإيه؟ الموعد المحتم. فكل ما هو آتي فهو قريب، فبما أن الساعة آتية فهي قريبة، يوم القيامة قريب. يعني نفس هذا المرافع من الأرض الذي نحن جلسون عليه الآن، واضح؟ أو هذه المدينة التاريخية التي نعيش فيها اسكندرية من أقدم مدن العالم، يعني نفس المكان عاش عليه أجيال نحن لا نحس لهم إيه؟ أي اسم ولا خبر ولا نعرف عنه شيء. ربما يعني ناس مؤلفة من البشر وجدوا وما نحس به. نحن أيضا سيأتي علينا يوم كلنا نكون تحت التراب ويوجد غيرنا من البشر بعد ذلك، والله تعالى أعلم. فالشاهد يعني كل ما هو آتي فهو قريب، هذه القاعدة، كل شيء يأتي فهو قريب. الشيء الوحيد البعيد هو الشيء الذي ليس بآت. ثم إن فهذا يعني وجه في تسمية الساعة بأنها قريبة، كل ما هو آتي قريب. أيضا بالنسبة لعمر الدنيا وموعد الساعة، يعني السنوات بل القرون هي لحظات في عمر الدعوات. السنوات لحظات في عمر الدعوات وليست يعني سنوات على الحقيقة. فإذا تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت تكذبني. طبعا الحديث ذو تفسيرين، كهاتين يعني لا نبي بعده، يعني هذا هو رسول الله وهذه الساعة ولا يوجد بينهما نبي، واضح هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة. أو كهاتين يعني كإيه الفرق بين هذين الأصبعين؟ الفرق بين الأصبعين شيء يسير جدا. فبالنسبة قلنا إن هذا هو عمر الدنيا كله، فهذا ما مضى وهذا ما بقي، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانت الشمس أن تغرب في الأفق، قال للصحابة إنه لم يبقى من عمر الدنيا فيما مضى منه إلا كما بقي من يومكم هذا فيما بقي منه. فعملية نفسية. فطبعا لما نشوف يعني عمر الدنيا في إيه، طبعا الله تعالى أعلم يمكن ملايين من السنين. من أسرار الساعة الكبرى بعثات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أول أسرار الساعة الكبرى، كما قال تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسراطها على ما دون. وأول أسرار الساعة الكبرى هي بعثات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد. فإذا بعث محمد إذا اقترب الساعة، فهذا قرب نسبي صحيح، عدى الآن يعني أكثر من 1420 سنة، واضح إذا أضفنا الفترة المكية، لكن هي بالنسبة لعمر الدنيا يسيرة، واضح. وبعضين في وقت آخر بيطلع ناس يقعدوا يتكلموا على المشعوذين غالبا أو كفر أو كذا، إن القيامة هتقوم يوم كذا، كما سمعنا ذلك قريب إن سنة 2000 هيحصل كان سنة مش عارف إيه، حصل كثيرة مثل هذا. فطبعا لا ينبغي أن يهتز هذا كلام أي مسلم. لماذا؟ لأن المسلم بالنسبة إليه الذي يهمه ساعته هو، أما الساعة التي هي في عمر الدنيا ليس وقتها الآن. يعني واحد يقول يوم الجمعة الجاية ولا كمان بعد بكرة أو كمان شهر، لا لسه شوية. ليه؟ نحن مش بننقص في الغيب، لكن ما نتكلم على أساس من العلم. الرسول عليه السلام أخبر بأسرار معينة للساعة، هذه أسرار لما تستوفى. لسه المسيح ما نزلش، لسه المهدي، لسه المسيح الدجال، وما بعد ذلك من الأسرار الكبرى ما ظهرت هذه العلامات حتى الآن. فلذلك نحن نقول لهم أنتم كذبون، لن يقع هذا، مع أنه يوم أن الساعة قريب. لكن نؤمن أيضا أن الرسول عليه السلام خبره صدق، وأنه لا تقوم الساعة حتى تتواجد هذه الشروط. فالذي يهمنا نحن والذي ينبغي أن يشغلنا ليس أن الساعة تقول أنت خلاص هذا علمه إلى الله انتهى، لكن الذي يهمنا نحن أنه حتى لو الساعة بعد مثلا 200 سنة بعد 150 سنة كذا، طيب يعني يخصنا ده في إيه؟ لما الرسول عليه السلام قال له رجل متى الساعة؟ قال وماذا أعددت له؟ واضح؟ بمعنى ايه؟ انه سأل عما لا يعني هذا لا يخص، فانتقل في الجواب عن الشيء الذي يعني، قال له ماذا عددت له؟ هذا هو الذي يعنيه. ومن حسن اسلام الوقت تركوه ما لا يعنيه. فالذي يعنيك انت الاستعداد للساعه، لماذا؟ لان تعرفون في الحديث اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر الى القوم كان فيهم ايه صبي صغير، فقال ان يعش هذا حتى يبلغ الهرم تقم عليكم ساعتكم، ان يعش هذا حتى يبلغ الهرم، هذا الطفل اذا وصل سن الهرم الشيخوخه تقم عليكم ساعتكم، يعني يا ايها الحاضرون انتم سوف تكونون ايه قد قامت قيامتكم او ساعتكم هي الموت. فاذا كل واحد مننا له يوم قيامه خاصه به وله ساعه خاصه به، لان الساعه هي عباره عن اليوم الاخر، في يوم اخر الحقيقي الاخير وفي يوم اخر نسبي وهو انتقالك انت من عالم الغيب الى عالم الشهاده. فمن مقدمات اليوم الاخر في حق كل انسان لحظه الموت، انتقل من هي مش نهايه، هي بدايه، بدايه الرحله التي ليس فيها عوده، انتهى. فاذا ادرج الانسان في الاكفان ودخل في القبر هذه بداية مرحلة جديدة، دخل في بدايات دار الجزاء، ولذلك في نعيم في الخط وفي عذاب في ايه؟ في الخط، لأن هذه دار الجزاء، فدي من مقدمات اليوم الآخر، يعني هي حياة برزخية نعم، لكن هي من مقدمات اليوم الآخر، وذلك الكلام على الموت وما بعده وعذاب القبر، يدركه علماء العقيدة في باب الايه؟ في باب الإيمان باليوم الآخر، لأن دي بدايات اليوم الآخر، واضح؟ فالذي يهم الإنسان بالنسبة للساعة أن يجتهد في الاستعداد لساعته يوم يأتيه ملك الموت، هذا الذي يخصه. اما في عمر الدنيا فالتغيير مسؤول عن هذه الامور الكونيه القدريه، انت مطالب بالاستعداد للايه؟ للموت. خاصه يعني في هذا الزمان نحن الان نسمع كثيرا جدا يعني والاخوه الاطباء يعني يلاحظون ذلك، كثره الموت الفجأة، الموت الفجأة اللي هو بيسموه ايه؟ السكته القلبيه، السكته القلبيه. كثير حتى في شباب يعني كل الناس شباب في غايه الصحه والعنفوان وفجأه يموت، هذا كثر جدا في الفترات الاخيره. وهذه من أشراط الساعة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يظهر موت الفجأة، يكثر موت الفجأة في الناس. فموت الفجأة الذي يأتي الإنسان بغتة دون أن يكون من مقدمات، لأن الموت إما يأتي فجأة أو موت يعني بغتة موت الفجأة، وإما يأتي مقدمات دون الغالب. الغالب يكون فيه مقدمات. المرض يعقب المرض وفاة. واضح؟ ولذلك علماء العلماء يعني دايما في كتب الفقه وكتب الاذكار بيجي يرتبوها، يجيبوا ايه باب كتاب المرض اذكار المرض او احكام المرض، وبعدين يجيبوا بعدها ايه الجنائز على طول، المرض يعقبه باب الجنائز كعدد الفقهاء في مراعاه المناسبه بين هذه الاشياء. فالشاهد من الكلام يعني ان انما يعني ورد البعض يقول في غم موت الفجأة وان لم يصح منها شيء، لكن كلام السنة في ذلك لماذا ذنبه ماتوا أو بتعبير حتى لماذا أشفقوا من موت الفجأة؟ لأنه لا يمكن الإنسان من الاستعداد، فلا يستطيعون توقيع ولا إلى أهلهم يرجعون. يفاجئ الإنسان، ربما عليه حقوق، عايز يوصي، عايز يتوب، لأن لو كان مرض، المرض الإنسان قدامه فرصة يستغفر ويتوب وتكفر عنه من سيئاته ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب اذا كان هو ذا هذا المعنى الذي من اجله كره من كره موت الفجر، فممكن نضع تعريفا اعم لموت الفجر فنقول ان من لم يستعد بالعمل الصالح للقاء الله عز وجل فموته موت فجأة وان رقد على فراشه سنه. واضح؟ فنعدل شويه فنفهم موت الفجر، مش موت فجأة، الإنسان يموت فجأة ونتحصر عليه لأنه لم يأخذ فرصة للتوبة. لا، كلام السلف هذا كلام، لأن موت فجأة لا يمكن الإنسان من التوبة. طيب، واحد ثاني بقى يعني رقد على تراثيه سنة أو سنتين.